إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الناس، إنه ما من أمة من الأمم إلا ويحكم عليها من حيث القوة والضعف من خلال النظر إلى حال شبابها، لأن الشباب هم عماد الأمة. وحين أدرك المستعمرون هذه الحقيقة وعلموا أنه لن يقر لهم قرار ما دام الإسلام عزيزا قويا، انبرت أقلامهم وتعالت صيحاتهم واتحدت كلمتهم على اختلاف مشاربهم ومذاهبهم ودياناتهم، كل ذلك سعيا في إسقاط ذلك العلم الشامخ في محاربة دين الإسلام. ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء. لقد أصبح الإسلام اليوم في مواجهة قوى عديدة وفي حرب ضروس معهم، من أهم تلك القوى اليهودية والنصرانية والشيوعية. وإن تلك العبارات التي ظهرت من بعض قادة الكفر والتي ذكرنا بعضها في غير ما مر، تلك العبارات تدل دلالة واضحة على عظم ما يحاك للإسلام من مؤامرات ودسائس، ونورد جزءا من بعض ما نقل عنهم وما لم ينقل أعظم. فمن ذلك وثيقة سرية خطيرة نشرها عباس العلقاد وأحمد عبد الغفور عطار في كتاب الشيوعية والإسلام، وهو مخطط رهيب للقضاء على الإسلام، أعده الشيوعيون في موسكو وقدموه لعملائهم في إحدى البلدان الإسلامية لينفذوه. والوثيقة طويلة نشرها هذان الكاتبان ليبرهنان للناس أن الشيوعية تكيد للإسلام وأهله. نذكر بعض فقراتها، فمن ذلك قولهم إن الإسلام أخطر الأديان الرجعية، ويبذل أقصى جهده ليكون في خدمة المستغلين والإقطاعيين والرأسماليين، ويقدم كل العون للاستغلال، وهو دين جامد حقود على الحضارة والتقدم، وخصم عنيد للاشتراكية ويناهض التحركات التحررية. وتقول الوثيقة: ومن هذا المخطط أن يتخذ الإسلام نفسه أداة لهدم الإسلام نفسه. وقرروا عدة قرارات، منها مهادنة الإسلام لتتم الغلبة عليه، والمهادنة لأجل حتى نضمن أيضا السيطرة ونجتذب الشعوب العربية للاشتراكية، وتشويه سمعة رجال الدين والحكام المتدينين واتهامهم بالعمالة للاستعمار والصهيونية. وتقول الوثيقة في ضمن مخططاتها: تقترح الحيلولة دون قيام حركات دينية في البلاد مهما كان شأنها ضعيفا، والعمل الدائم بيقظة لمحو أي انبعاث ديني، والضرب بعنف لا رحمة فيه كل من يدعو إلى الدين ولو أدى إلى الموت. ومع هذا لا يغيب عنا أن للدين دوره الخطير في بناء المجتمعات ولذا وجب أن نحاصره من كل الجهات وفي كل مكان، وإلصاق السهم به وتنفير الناس منه بالأسلوب الذي لا ينم عن معاداة للإسلام، وتشجيع الكتاب الملحدين وإعطاؤهم الحرية كلها في مهاجمة الدين والشعور الديني والضمير الديني والعبقرية الدينية، والتركيز في الأذهان أن الإسلام انتهى عصره ولم يبق منه اليوم إلا العبادات الشكلية التي هي الصوم والصلاة والحج وعقود الزواج والطلاق، وستخضع هذه العقود للنظم الاشتراكية، وقطع الروابط الدينية بين الشعوب قطعا تاما، وإحلال الرابطة الاشتراكية محل الرابطة الإسلامية التي هي أكبر خطر على اشتراكيتنا العلمية. إن فصل روابط الدين ومحو الدين لا يتمان بهدم المساجد والكنائس، لأن الدين يكمن في الضمير، والمعابد مظهر من مظاهر الدين الخارجية، والمطلوب هو هدم الضمير الديني. ولم يصبح صعبا هدم الدين في ضمير المؤمنين به بعد أن نجحنا في جعل السيطرة والحكم والسيادة للاشتراكية، ونجحنا في تعميم ما يهدم الدين من القصص والمسرحيات والمحاضرات والصحف والأخبار والمؤلفات التي تروج للإلحاد وتدعو إليه وتهزأ بالدين ورجاله. ومن ضمن المخططات يقولون خداع الجماهير بأن نقول عن محمد صلى الله عليه وسلم إنه إمام الاشتراكيين فهو فقير وتبعه فقراء، وحارب الأغنياء المحتكرين والإقطاعيين والمرابين وثار عليهم. وعلى هذا النحو يجب أن نصور الأنبياء والرسل ونبعد القداسات الروحية والوحي والمعجزات عنهم بقدر الإمكان، لنجعلهم بشرا عاديين حتى يسهل علينا القضاء على الهالة التي أوجدوها لأنفسهم وأوجدها لهم أتباعهم المهوسون. ويقولون أيضا بإشغال الجماهير بالشعارات الاشتراكية وعدم ترك الفرصة لهم للتفكير، وإشغالهم بالأناشيد الحماسية والوطنية والأغاني الوطنية والشؤون العسكرية والتنظيمات الحزبية والوعود المستمرة برفع الإنتاج ومستوى المعيشة، وإلقاء مسؤولية التأخر الاقتصادي والجوع والفقر والمرض على الرجعية والاستعمار والإقطاع ورجال الدين. ويقولون أيضا بنشر الأفكار الإلحادية، بل نشر كل فكرة تضعف الشعور الديني والعقيدة الدينية وزعزعة الثقة في رجال الدين في كل قطر إسلامي. ويقولون لا بأس من استخدام الدين لهدم الدين، ولا بأس من أداء الزعماء الاشتراكيين بعض الفرائض الدينية الجماعية للتضليل والخداع على أن لا يطول زمن ذلك، لأن القوى الثورية يجب أن لا تظهر غير ما تبطن إلا بقدر، ويجب أن تختصر الوقت والطريق لتضرب ضربتها، فالثورة قبل كل شيء هدم للقديم والمواريث الدينية جميعها. ويقولون بالإعلام بأن الاشتراكيين يؤمنون بالدين الصحيح لا بالدين الزائف الذي يعتنقه الناس لجهلهم، والدين الصحيح هو الاشتراكية، والدين الزائف هو الأفيون الذي يخدر الشعوب لتنساق وتسخر لخدمة طبقة معينة، وإلصاق كل عيوب الدراويش وخطايا رجال الدين بالدين نفسه، وترويج الإلحاد وإثبات أن الدين خرافة، والخرافة تكمن في الدين الزائف لا الدين الصحيح الذي هو الاشتراكية عندهم. ويقولون يجب تسمية الإسلام الذي تؤيده الاشتراكية لبلوغ مآربها وتحقيق غاياتها بالدين الصحيح والدين الثوري والدين المتطور ودين المستقبل، حتى يتم تجريد الإسلام الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم من خصائصه ومعالمه، والاحتفاظ منه بالأسلوب فقط، لأن العرب إلا القليل مسلمون بطبيعتهم، فليكونوا الآن مسلمين اسما اشتراكيين فعلا حتى يذوب الإسلام لفظا كما ذاب معنا. وتقول الوثيقة إن الاهتمام بالإسلام مقصود منه أولا استخدام الإسلام في تحطيم الإسلام، وثانيا استخدام الإسلام للدخول في شعوب العالم الإسلامي. فهذا بالنسبة للشيوعية. وأما النصرانية فقد ورد عن أحد قادتهم قوله: ما دام هذا القرآن موجود في أيدي المسلمين فلن تستطيع أوروبا السيطرة على الشرق ولا أن تكون هي نفسها بأمان. ويقول الآخر: متى توارى القرآن ومدينة مكة عن بلاد العرب يمكننا حينئذ أن نرى العربية يتدرج في طريق الحضارة الغربية بعيدا عن محمد وكتابه. وهم يقصدون من ذلك إبعاد المسلمين عن كتابهم وعن قبلتهم وإشغالهم بأمور أخرى تصرفهم عنها. ويقول أحد شياطينهم مخاطبا المبشرين: إن مهمة التبشير التي ندبتكم دول المسيحية للقيام بها في البلاد المحمدية ليست هي إدخال المسلمين في المسيحية، فإن في هذا هداية لهم وتكريما. إن مهمتكم أن تخرجوا المسلم من الإسلام ليصبح مخلوقا لا صلة له بالله، وبالتالي لا صلة تربطه بالأخلاق التي تعتمد عليها الأمم في حياتها، وبذلك تكونون بعملكم هذا طليعة الفتح الاستعماري في الممالك الإسلامية. لقد هيأتم جميع العقول في الممالك الإسلامية لقبول السير في الطريق الذي سعيتم له، ألا وهو إخراج المسلم من الإسلام. إنكم أعددتم نشأ في ديار المسلمين لا يعرف الصلة بالله ولا يريد أن يعرفها، وأخرجتم المسلم من الإسلام ولم تدخلوه في المسيحية، وبالتالي جاء النشأ الإسلامي طبقا لما أراد له الاستعمار، لا يهتم بالعبائن ويحب الراحة والكسل ولا يصرف همه في دنياه إلا في الشهوات، فإذا تعلم فللشهوات، وإذا جمع المال فللشهوات، وإذا تبوأ أسمى المراكز ففي سبيل الشهوات. إنه يجود بكل شيء للوصول إلى الشهوات. أيها المبشرون، إن مهمتكم تتم على أكمل وجه. أرأيتم معشر الإخوة كيف أن هذه العبارات تنم عن شكل دفين، تنم عن مخططات تخطط لهدم الإسلام ولضرب المسلمين ولضرب شباب المسلمين وإغراقهم في الشهوات والملذات وإبعادهم عن مهمتهم الأساسية، ألا وهي المهمة التي أرادها لهم الإسلام، مهمة تبليغ هذا الدين، هذا الدين الذي شرفهم الله جل وعلا به. ألا فلننتبه، ألا فلنصحو من سباتنا ونقوم من غفلتنا. جعلنا الله جميعا هداة مهتدين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب، إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وإخوانه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد عباد الله، فإن عبارات هؤلاء الكفرة في هذا المعنى الذي مر ذكره كثيرة، ومجملها يحوم حول نقطة واحدة، وهي تحريض بعضهم بعضا على محاربة الإسلام من جميع الجهات، حتى إن عداءهم للإسلام دعاهم إلى التنازل عن الخلافات بينهم مهما بلغت. فمن ذا كان يحلم أن تزول الخلافات بين اليهود والنصارى ويجتمعون على هدف واحد، وقد بلغت بينهم العداوة مبلغها، كما أخبرنا عن ذلك الرب جل وعلا بقوله: وقالت اليهود ليست النصارى على شيء، وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب. لقد أصدر المجمع الفاتيكاني والباب الحالي وثيقة تنص على تبرئة اليهود من دم المسيح، بل نصت الوثيقة على أن السيد المسيح يهودي، كان كذلك وسيظل هكذا إلى الأبد. ومعلوم بأن اليهود يزعمون أنهم قتلوا نبي الله عيسى صلى الله عليه وسلم، والنصارى تعترف بذلك وتعادي اليهود لأجله، والعداوة بينهم قائمة منذ ذلك التاريخ. إلى أن اجتمعت كلمتهم في هذه الأزمان على تناسي ما بينهم من خلاف وتوحيد جهودهم لحرب الإسلام، وها أنتم ترون ذلك واضحا وصريحا على الساحة الإسلامية في فلسطين وغيرها. ثم إنهم عقدوا المؤتمرات والاجتماعات الواحدة تلو الآخر لرسم الخطط التي على ضوئها يمكنهم القضاء على الإسلام بزعمهم، وحاشا لله أن يتم لهم ذلك. فمن ذلك ما أصدروه من عدة توصيات يهمنا منها موضع الشاهد لخطبتنا هذه، وهو ما جاء في البروتوكول 13 من بروتوكولات حكماء صهيون من اليهود، حيث قالوا: ولكي نبعد الجماهير من الأمم غير اليهودية عن أن تكشف بأنفسها أي عمل جديد لنا، سنلهيها بأنواع شتى من الملاهي والألعاب. وهلم جرى، سنلهيها بأنواع شتى من الملاهي والألعاب وهلم جرى وسرعان ما نبدأ الإعلان في الصحف داعين الناس إلى الدخول في مباريات شتى من كل أنواع المشروعات كالفن والرياضة وما إليها هذه أيها الإخوة واحدة من أخطر خططهم التي رموا بها العالم أجمع، بما في ذلك عالمنا الإسلامي الذي وللأسف تقبلها بصدر رحب فصادفت منه قلبا خاليا فتمكنت. وفي الحقيقة لقد قرت أعين اليهود بما وصل إليه شباب أمتنا من الضياع، ولا أعتقد بأن اليهود كانوا يؤملون ولا معشار ما وصل إليه هؤلاء الشباب. لقد غزونا فنجحوا، وخططوا فأتقنوا، حتى إنك لترى البيت الواحد فيه من اختلاف المشارب الشيء عجيب، فهذا يشجع النادي الفلاني وذاك يشجع النادي الآخر وهكذا، بل إنك لتجد الخلاف بين الزوج وزوجته والوالد وولده والأخ وأخيه، بل إن بعض المكتونين من كبار السن من ينساق وراء تلك الفتنة التي بلغت مبلغا عظيما من تفكيك المجتمع ونشر الخلاف والعداوة في صفوفه، بل إشاعة الفوضى والرعب كما قد شهدتم. فإذا حذر ناصح وبين خطر هذه الفتن اتهم بالجمود والرجعية والتطرف والتشدد تأثرا بما خطط له المستعمر من حيث يشعرون ومن حيث لا يشعرون. فاللهم أيقظنا من غفلتنا، وأصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، وانصر عبادك الموحدين في برك وبحرك أجمعين. اللهم انصر المجاهدين في كل مكان، ونقص منهم إخواننا في فلسطين وأفغانستان. فاللهم أيدهم بنصرك وتوفيقك، وألف بين قلوبهم، واجمع كلمتهم على الحق يا رب العالمين. اللهم من أراد الإسلام والمسلمين بسوء فرد كيده في نحره، وأشغله في نفسه، واجعل تدميره في تدبيره يا حي يا قيوم. اللهم أبرم لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك، ويذل فيه أهل معصيتك، ويؤمر فيه بالمعروف، وينهى فيه عن المنكر.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها،
وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الناس، إن من دلائل إيمان المجتمع المسلم تواده وتعاطفه وتراحمه الذي يجعل المجتمع أسرة متلاحمة مترابطة مترابطة متماسكة كالبنيان يشد بعضه بعضا وكالجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر. وكان ذلك هو واقع الأمة التي رباها الرسول صلى الله عليه وسلم وتبعه في السهر عليها خلفاؤه الراشدون من بعده. وقد أورث هذا التماسك الأمة الإسلامية وضعا فريدا دام مئات السنين، فلا تحل نكبة بطرف من أطراف المسلمين إلا ويخزع المجتمع المسلم لذلك الحدث ويتألم ويسهر ويقدم كل ما يملك لإزالة هذه النكبة الحاصلة على جزء منه. وهذا التصرف وهذا الشعور وهذه الرابطة هي من أشد ما كان يغيظ أعداء الإسلام ويرهبهم جميعا، لأنهم وجدوا أنفسهم في مواجهة أمة قوية متماسكة تدافع عن جزء منها كما تدافع عن الكل. ولكن هذه السمة الفريدة لدى المجتمع المسلم تلاشت لدى المسلمين في هذا العصر أو تكاد، بل انقلبت عند بعضهم إلى الضد، انقلبت إلى عداوة وتشاحن. وذلك حين أصيبت الأمة بالشلل نتيجة جرعات من وسائل التخدير حقنها الأعداء في جسمها أدت بها إلى فقدان الإحساس بما يعانيه أفرادها من ويلات ونكبات. لقد تم ذلك وفق خطة مرسومة مدروسة من أعداء الإسلام اشترك في تنفيذها الشرق والغرب. لقد صوبوا سهامهم إلينا من جهات عدة، من أهمها الفن والرياضة والمرأة، فضلا عن الجوانب الأخرى كالاقتصاد والتحاكم وغيرها. أما المرأة فقد أوجزنا ما يتعلق بها حسب الإمكان فيما مضى، وأما الفن فللحديث عنه مجال آخر. ويهمنا الآن الحديث عما نعانيه في هذه الأيام، وهو الحديث عن الرياضة التي وضعها اليهود ضمن مخططاتهم لإشغال العالم أجمع والعالم الإسلامي منه بخاصة، ألا وهو ما جاء في البروتوكول 13 من بروتوكولاتهم وسبقت الإشارة إليه، حيث يقولون: ولكي نمنع الجماهير من أن تتخذ مستقلة أي قرار، فإننا نلهيها بالألعاب ومشاهد الترفيه والأهواء ومراتب الثقافة الشعبية، وسنبدأ قريبا عن طريق الصحافة بعرض جوائز مسابقات في نطاق الفن والرياضة البدنية بكل أنواعها. وهذه الملاهي سوف تصرف أذهان الجماهير بشكل نهائي عن القضايا التي تجبرنا على الدخول بنزاع معها. أرأيت يا أخي كيف يخطط لك ولإخوانك الأعداء وأنتم تسيرون في فلكهم دون علم؟ أو ما علمت بأن اليهود والنصارى وغيرهم من الكفرة في معركة مستمرة مع المسلمين ونحن نرى الدليل عليها في كل زمان ومكان؟ فهل مر على المسلمين ذلة وفرقة وتنازع وذهاب حكم وأوطان كما في هذا الزمان؟ أفيليق بمن هذه حاله أن يكون كالطفل يعطى لعبة ليلهو بها؟ لقد شغلت هذه اللعبة اليهودية أبناء المسلمين عن دراسة القرآن الكريم وعن سنة خاتم المرسلين صلى الله عليه وسلم وعن التحصيل العلمي في مختلف جوانب المعرفة، كما شغلت الناس عن متاجرهم ومصانعهم ومزارعهم وعن مهن أخرى لا تعد ولا تحصى كان من الممكن أن يستثمر هذا الوقت الطويل فيها. فالأمة بحاجة إلى كل شاب في المجتمع ليكون معطاء وعضوا فعالا لا يهدر دقيقة، فضلا عن ساعات طوال في سراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء. أولستم ترون إلى دولة وثنية وهي اليابان بعد أن فرضت عليها الدول الاستعمارية ما فرضت عقب الحرب العالمية، ومن ذلك منعها من تصنيع السلاح أولستم ترون كيف شعرت هذه الدولة بضعفها تجاه الدول الأخرى فنافستها في مجالات أخرى حتى تغلبت عليها في مجالات التصنيع المتنوعة عدا الذي منعت منه؟ لقد خدرتنا الرياضة وأذكرتنا حتى أثملتنا. لقد وصل الحال بأهل الرياضة إلى درجة الجنون والعبادة لهذه اللعبة، فقد اعتزل كثير منهم صلاة الجمعة والجماعة وانقطع للرياضة صياحا وصفيرا في الملاعب واعتكافا في مقر النادي وجدلا سقيما عقيما مع خلانه في السهر وزملائه في العمل وقراءة للصحف والمجلات الرياضية واستماعا ومشاهدة عبر أجهزة الإعلام المرئية منها والمسموعة. لقد اتخذوا الرياضة إلها لهم من دون الله، فعليها يوالون ومن أجلها يعادون، ولقد أحبها كثير منهم أكثر من حبه لله سبحانه ولرسوله صلى الله عليه وسلم، وهذا شرك أكبر والعياذ بالله. يقول جل وعلا: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله. وخذ مثلا على ذلك، لو أن أحدهم سمعك تسب الله ورسوله لما قامت الدنيا عنده ولما قعدت، لكن إن كنت تريد ألوانا من الأذى والإهانة فتعرض للنادي الذي يشجعه بكلمة، ثم انظر كيف يغضب وينفعل وتأخذ منه الحمية مأخذها ويرعد ويزمجر، فأيما أعظم في هذه الحال، محبة الله ورسوله أو محبة النادي؟ وانظر عندما تتعارض المحبتان أيهما يقدم. فحينما يأتي وقت الصلاة واللعبة مقامة، كم من هذه الجماهير المجتمعة سيؤثر محبة مولاه على محبة الكرة، فيقوم ويؤدي الصلاة بكامل أركانها وواجباتها. أولستم ترونهم مجتمعين لا يعبؤون بنداء الله؟ إذن فلنعلم أن المسألة مسألة عقيدة، وأن الأمة بحاجة إلى بعث جديد، وأن الشرك يتخذ صورا وأشكالا عدة. فكما أن الشرك قد يحصل في عبادة الأصنام، فإنه كذلك يحصل في عبادة الأشخاص، ويحصل في عبادة الشهوات والملذات. تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم، تعس عبد الخميصة، تعس عبد الخميلة. فأمامنا الآن صورة من صور الشرك بالله، يجب علينا إزالتها وتجب علينا مفاصلتها، حتى لا يختلط الحق بالباطل، وحتى لا يلتبس على الناس دينهم. إنه شرك بحاجة إلى مجدد يزيله ويجدد للأمة من درس من دينها، فإنه يأتي على الناس فترات تندرس فيها بعض رسوم الدين، وإن كانت البقية موجودة، فيبعث الله رحمة مهداة أمثال أبي بكر مع أهل الردة، وأمثال الإمام أحمد مع أصحاب القول بخلق القرآن، وأمثال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله مع المتصوفة وغيرهم من الفرق المنحرفة في عصره، وأمثال الشيخ محمد بن عبد الوهاب مع عباد القبور وغيرهم من المصلحين والمجددين ممن أحيى الله بهم بعض معالم الدين المندرسة. فنسأل الله سبحانه أن يبعث لدينه ناصرا، وأن يهيئ لأمة الإسلام من أمرها رشدا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب، إنه هو الغفور الرحيم.
الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وإخوانه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد أيها الناس، فقد يقول قائل: ما هو الشيء الذي اندرس من معالم الإسلام؟ فإننا نرى الشعائر مقامة والوضع لا يزال بخير، فنقول: لقد انهدم جانب من الدين متين، لقد انتقضت أوثق عرى الإيمان التي يقول عنها المصطفى صلى الله عليه وسلم: أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله والموالاة في الله والمعاداة في الله. ولم يعد من المستغرب أن تسمع وترى الكفر الصريح عند هؤلاء الرياضيين، وليست المسألة تخص فردا بعينه، بل أصبحت ظاهرة يراها ويسمعها الكثير من الناس، فلم يعد مستغربا أن ترى اللاعب يركع للحكم، وهذه عبودية، ولربما ركع لغير الحكم من مسؤول وغيره. وأصبح بعضهم يقول عن عدو من أعداء الله يهودي أو نصراني إنه معبود الجماهير، ويسمعه القاصي والداني، بل حتى بيوت الله لم تسلم من تفاهاته. فبعض المظاهر التي تتسم بها المساجد غيروا فيها لأنها شعار لناد آخر، ولقد وصلت الموالاة والمعاداة بين اللاعبين إلى درجة الكفر والعياذ بالله. فإنه إذا كان في أحد الأندية من أعضائه لاعب كافر يهودي أو نصراني أو ملحد، فإن المنتسبين لهذا النادي يحبون ويناصرون ويساعدون هذا الكافر بالقول والعمل، ويمنحونه خالص مودتهم، بينما يكنون أعظم الحقد والغل والاستخفاف والازدراء للمسلم الذي ينتمي إلى ناد آخر، ويعرفون اللاعبين الكفرة أكثر من معرفتهم للعشرة المبشرين بالجنة. فكيف يدعي الإسلام من هذه حالهم؟ الله عز وجل يقول: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم. ويقول جل وعلا عن نوح صلى الله عليه وسلم: ونادى نوح ربه فقال رب إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين. قال: يا نوح إنه ليس من أهلك، إنه عمل غير صالح، فلا تسألني ما ليس لك به علم، إني أعظك أن تكون من الجاهلين. قال: رب إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم، وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين. فإذا كان الآباء والأبناء الكفار المحادون لله ورسوله لا تجوز مودتهم، فكيف بهؤلاء الكفار الذين هم أعداء الله ورسوله وأعداء المؤمنين؟ وبعضهم فعلوا بإخواننا في فلسطين ولبنان وأفغانستان وغيرها من بلاد المسلمين الأفاعيل، قتلوهم وشردوهم واستولوا على ديارهم ودمروا منازلهم وشردوهم، لم يرحموا طفلا ولا امرأة ولا شيخا مسنا، وترون بأعينكم ذلك في وسائل الإعلام المختلفة. ووالله إن صور بعض الأطفال الفلسطينيين الذين لا يتجاوز سن الواحد منهم 7 سنوات ممن أبادتهم القوات اليهودية والنصرانية، وصور أبناء الأفغان ممن قتلوا وشوهوا فضلا عمن لا يزال حيا ممن شوهوا خلقته وأعاقوه، هذه الصور من الأولى ألا تفارق مخيلتنا. فكيف نجلب من فعلوا هذه الأفاعيل إلى بلادنا، ونلاعبهم ونواكلهم ونشاربهم ونخادنهم ونبتسم في وجوههم وما إلى ذلك من صور الولاء؟ ولقد أصبحت فرحة أعضاء النادي بانتصارهم الموهوم أعظم مكانة وأجل قدرا من الانتصار على اليهود في فلسطين، وعلى الشيوعيين في أفغانستان، وعلى الصليبيين في أريتريا والفلبين. بل لقد صرح بعضهم عند انتصار أحد المنتخبات بأنه شبيه بفتح الأندلس، وعقد مقارنة بين صقر قريش عبد الرحمن الداخلي رحمه الله تعالى وبين أحد اللاعبين، وجعل أفراد المنتخب في مصاف الصحابة فقال: رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه. كما أن هزيمتهم أمام أحد النوادي أشد وقعا عليهم من الخصاب بالبلدان المسلمين وتقتيل أبنائهم وتشريد الملايين منهم، فهل نجح اليهود في هذا المخطط أو لا؟ إن السواد الأعظم من المسلمين قد انحرفوا بواجب الموالاة والمعاداة عن مساره الصحيح، ونحن أمة قد شرفها الله بحمل رسالة الإسلام وإبلاغها للناس كافة، وهذا يتطلب منا جدية في الحياة، فنحن نختلف عن الأمم العابثة الهابطة الفارغة الغارقة في أوحال الشهوات والشبهات. فلا يجوز لمسلم أن يحب عملا من الأعمال أيا كان، سواء لعبة من اللعب أو شخصا أو جماعة أو نظاما أو مذهبا، ما لم يكن ذلك موافقا لما يحبه الله ورسوله ومستمدا محبته من محبتهما. قل: إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. قل: أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. أسأل الله جل وعلا أن يصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأن يصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأن يصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، وأن يجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، وأن يجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم أبرم لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك، ويذل فيه أهل معصيتك، ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر يا رب العالمين. اللهم من أراد الإسلام والمسلمين بسوء فردد كيده في نحره، وأشغله في نفسه، واجعل تدميره في تدبيره يا حي يا قيوم. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، وخلق منها زوجها، وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الناس، إن الرياضة في هذا العصر أصبحت غاية، ووراءها أيد خفية تسيرها كما ترون، ومن ذلك تنويع الدورات، فما إن تنتهي دورة حتى تتبعها أخرى، وتوضع له الجوائز المغرية، ويحظى أصحابها بالاهتمام والشهرة والمال دون كدر وتعب. وكما سبق، فإنها لم تعد قضية فقهية ينظر إلى حلها وحرمتها، بل إنها أصبحت قضية عقائدية يجب على المسلمين التنبه لها، وإلا فإنهم سيدفعون الثمن غاليا أكثر مما دفعوه فيما سواه. وعلاقة هذه اللعبة بالعقيدة لا يسعها الكلام في خطبة أو خطب، بل جدير بها أن تصنف فيها مصنفات مستقلة، مع أن بعض طلبة العلم الأفاضل قد طرقها في كتاب له عن الموالاة والمعاداة في الشريعة الإسلامية، إلا أن الذي نرجوه أن تفرد بكتاب مستقل. وإضافة لما سبق، أشير هنا إلى توحيد المحبة الذي قضت عليه هذه اللعبة، وهو الذي حذر ابن القيم رحمه الله تعالى وغيره من الإشراك بالله فيه، متبعين في ذلك للنصوص الشرعية. يقول ابن القيم رحمه الله تعالى: والشرك فاحذره، فشرك ظاهر ذا القسم ليس بقابل الغفران، وهو اتخاذ الند للرحمن أيا كان من حجر ومن إنسان، يدعوه أو يرجوه ثم يخافه ويحبه كمحبة الديان. والله ما ساووهم بالله في خلق ولا رزق ولا إحسان، فالله عندهم هو الخلاق والرزاق مولى الفضل والإحسان، لكنهم ساووهم بالله في حب وتعظيم وفي إيمان، وجعلوا محبتهم مع الرحمن ما جعلوا المحبة قط للرحمن. لو كان حبهم لله لأجل الله ما عادوا أحبته على الإيمان، لو كان حبهم لأجل الله ما عادوا أحبته على الإيمان، ولما أحبوا سخطه وتجنبوا محبوبه ومواقع الرضوان. شرط المحبة أن توافق من تحب على محبته بلا عصيان، فإذا ادعيت له المحبة مع خلافك ما يحب فأنت ذو بهتان. أتحب أعداء الحبيب وتدعي حبا له؟ ما ذاك في إمكاني.
وكذا تعادي جاهدا أحبابه أين المحبة يا أخ الشيطان؟ ليس العبادة غير توحيد المحبة مع خضوع القلب والأركان. وعلاوة على كون هذه اللعبة لها مساس بالعقيدة، فلا بد من إلقاء الضوء على حكمها الشرعي، فنقول إن الرياضة وكرة القدم منها بخاصة في عصرنا الراهن وفي وضعها الراهن لها منافع ولها أضرار، وأضرارها غلبت على منافعها. وما كان كذلك فالشرع يحرمه، كما قال جل وعلا عن الخمر والميسر: يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما. والكلام عن الرياضة من حيث الحل والحرمة فيه تفصيل، وهو على الإجمال يرتكز على وجود وعدم الموانع الشرعية لأي نوع من الرياضة على ما سيأتي تفصيله. والرب جل وعلا أخبر بأن الخمر والميسر فيهما منافع وآثام، ومع ذلك حرمها سبحانه بقوله: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة، فهل أنتم منتهون؟ فذكر سبحانه علة التحريم لذلك، وهي إيقاع العداوة والبغضاء والصد عن ذكر الله وعن الصلاة. ولا أظن عاقلا سيجادل في كون هذه المحاذير متحققة في الرياضة وفي كرة القدم منها بالأخص. أما إيقاع العداوة والبغضاء فالكل منكم لو استشهد لأدلى بما عنده في ذلك من حوادث ووقائع على مستوى الأفراد وعلى مستوى الأمم، والذين لديهم بعض الاطلاع يعلمون أن حربا وقعت بين دولتين بسبب الكرة، والذين يطالعون الصحف يعرفون الحوادث التي وقعت قبل سنوات قليلة بين بريطانيا وإيطاليا والتي ذهبت فيها كثير من النفوس البشرية، بل وصلت إلى حد الأمور السياسية. والذين يذكرون الواقع يعلمون عن تلك الحوادث التي كثيرا ما تقع في كل بلد، بل بين أفراد الفريق بعضهم مع بعض والمشجعين بعضهم مع بعض، وبين الزوج وزوجته والأخ وأخيه والأب وابنه إلى آخر ذلك. والذي في رأسه عينان يقرأ بهما ما يكتب على الجدر وعلى مواضع النفايات وبراميل الزبالة من عبارات نربأ بأنفسنا عن ذكرها، إلى غير ذلك من الأمور التي لا يشك عاقل في أن ما تفعله الكرة اليوم من زرع الأحقاد ونشر العداوة بين الناس هو أضعاف ما تحدثه الخمرة بين شاربيها. وأما الصد عن ذكر الله وعن الصلاة فمشاهد أمام الجميع، فهذه عدة فروض تترك على مرأة من الناس، فالظهر والعصر والمغرب وربما امتد إلى العشاء، هذه الأوقات معمورة في حجز الأماكن ومشاهدة المباراة وما يلحق بها. وأما الصلاة فأمر جانبي لا يؤبه له، وليت الأمر وقف عند هذا الحد، بل إنه أصبح فتنة حتى لمن بقي في بيته، فشيطانه قد وضع رجليه على عاتقه وتمكن منه، فليس لديه الاستعداد لترك المباراة المعروضة في التلفاز الذي أباح لنفسه العمل وقت الصلاة ما دامت المسألة مباراة. فهذا المفتون الذي عكف على متابعة المباراة ليس لديه استعداد لقطعها والذهاب إلى الصلاة، بل إن الأمر أدهى من ذلك، وهو أن ما يحدث لربما أوقع بعض الناس في الكفر من حيث يشعر أو لا يشعر. وبيان ذلك أن التلفاز لو قطع البث ثانية من الثواني للإشعار بوقت الأذان والصلاة لأبغض المتحمس للمباراة ذلك، ولربما سب وشتم الأذان أو الصلاة أو الدين، وأقل ما هنالك ما يجده في نفسه من بغض لهذا التصرف الذي قطع عليه سكرته وغفلته.
أما الدليل الثاني فهو ما في هذه الرياضة من إبداء للعورات، وأقل ما هنالك الأفخاذ التي استحل إخراجها مع أنها يحرم إخراجها، فتجد اللاعب ينظر إلى فخذيه آلاف البشر، وقد يكون شابا تخشى عليه الفتنة لجماله أو ما إلى ذلك. وقد جاء في الحديث الحسن الذي رواه الإمام أحمد وأهل السنن قوله صلى الله عليه وسلم: احفظ عورتك إلا من زوجتك أو ما ملكت يمينك، والفخذ من العورة، لما جاء في الحديث الصحيح الذي رواه الترمذي أنه صلى الله عليه وسلم قال: الفخذ عورة. وفي الحديث الصحيح الذي رواه الإمام أحمد والترمذي والحاكم عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر على رجل فرأى فخذه مكشوفة فقال: غطي فخذك، فإن فخذ الرجل من عورته. ولعل هذا الرجل هو جرهد الأسلمي رضي الله عنه. فقد روى الإمام مالك والإمام أحمد وغيرهما عنه رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم مر به وهو كاشف عن فخذه فقال صلى الله عليه وسلم: غط فخذك فإنها من العورة. أما الدليل الثالث فهو ما يترتب على هذه الرياضة من ضرر على اللاعبين، فربما سقط أحدهم فتخلعت أعضاؤه، وربما انكسرت رجل أحدهم أو يده أو بعض أعضائه، وربما حصل به شجاج، وربما غشي عليه ساعة أو أكثر أو أقل، وقد يفضي ببعضهم إلى الهلاك. وما كان هذا شأنه فاللعب به لا يجوز، لما تقرر في الشريعة من أن ما كان ضرره متحققا فإنه يحرم لأدلة شرعية كثيرة، منها قوله صلى الله عليه وسلم: لا ضرر ولا ضرار. الدليل الرابع ما في اللعب بها من الفساد المترتب على اجتماع الشبان بعضهم مع بعض، وتأثير ذوي الأخلاق الفاسدة على غيرهم، مما يؤدي إلى انتشار الفحش فيما بينهم. وأقل ذلك بذاءة اللسان التي يسمعها كل من ألجأته الطريق للمرور بهم، مما تتقزز الأسماع والنفوس من سماعه من الصخب والتخاطب بالفحش ورديء الكلام، بل لربما آل الحال بهم إلى الوقوع في الفاحشة من خلال تلك التجمعات، ومن سبرها عن قرب أو سبقت له فيها تجربة يعرف هذا جيدا. الدليل الخامس مزاحمة هذه الرياضة للعلوم الشرعية للعلوم الفاضلة وإضعافها لها، وكلنا يرى أن المتعلق بالرياضة مشغوف بها، قد ملكت عليه عقله وحسه، فليس في قلبه مكان لسواها، ولا تكاد تجد من المغرمين بها من انصرف لطلب العلم الشرعي، وقلة منهم من يطلب العلم الدنيوي، وواقعنا خير شاهد على ذلك بانصراف الشباب عن دراستهم وعما يفيد أمتهم ووطنهم. وقد قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: إن العلوم المفضولة إذا زاحمت العلوم الفاضلة وأضعفتها فإنها تحرم. فإذا كان هذا في العلوم المفضولة فما ظنك يا أخي باللهو واللعب؟ الدليل السادس أنه من المقطوع به أن اللعب بالكرة من اللهو الباطل قطعا، لقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح الذي رواه الإمام أحمد وأهل السنن يقول صلى الله عليه وسلم: كل ما يلهو به الرجل المسلم باطل، إلا رميه بقوسه وتأديبه فرسه وملاعبته أهله فإنهن من الحق. وفي الحديث الآخر الصحيح عند النسائي يقول صلى الله عليه وسلم: كل شيء ليس من ذكر الله له ولعب إلا أن يكون أربعة: ملاعبة الرجل امرأته، وتأديب الرجل فرسه، ومشي الرجل بين الغرضين يعني للرمي، وتعليم الرجل السباحة. قال الخطابي رحمه الله تعالى في بيان أن جميع أنواع اللهو محظورة يقول: وإنما استثنى رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الخلال من جملة ما حرم منها
لأن كل واحدة منها إذا تأملتها وجدتها معينة على حق أو ذريعة إليه. ويدخل في معناها ما كان من المثاقفة بالسلاح والشد على الأقدام ونحوهما مما يرتاض به الإنسان ويتقوى بدنه به على مجالدة العدو. فأما سائر ما يتلهى به البطالون من أنواع له كالنرد والشطرنج والمزاجرة بالحمام وسائر ضروب اللعب مما لا يستعان به في حق ولا يستجم به لدرك واجب فمحظور كله. وكلنا يعلم معشر الإخوة أن وسائر الراحة في هذه الأزمان كثرت وتعددت، فأفقدت الأجسام صحتها وقوتها، وانتشرت من خلال ذلك الأمراض التي منشأها حب الدعة والراحة كمرض السكر. فالمفروض في الإنسان أن يهب نفسه شيئا من الرياضة التي يصح بها جسمه ولا بد له منها. والإسلام لم يحرم الرياضة على الإطلاق، بل حث عليها لكن بشروط. وقد سئل الإمام أحمد رحمه الله تعالى عن اللعب بالسيف والرمح فأجاز ذلك بشرطين: أحدهما أن يكون السيف والرمح من خشب لا من حديد تلافيا للضرر، والثاني أن يريد به غيظ العدو ولا يريد به التبرك. وحاصل الأمر أن الرياضة التي تتحقق مصلحتها بتقوية الأجسام والتعويد على الجهاد كما سيأتي ذكره تجوز بالشروط الآتية: أولا أن تكون الرياضة باتزان فلا تبقى على جوانب أخرى، كأن يشغل نفسه بلعب الكرة أو السباحة أو التدريب على الرماية على حساب حق الله تعالى في العبادة أو حق نفسه في طلب العلم أو حق أبويه في الطاعة والبر أو ما إلى ذلك، فيتخذ أمرا وسطا معتدلا، كما أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لعبد الله بن عمرو رضي الله عنهما: إن لربك عليك حقا، وإن لبدنك عليك حقا، وإن لأهلك عليك حقا، فأعط كل ذي حق حقا. الثاني أن يراعي حدود الله في تلك الرياضة، فيلبس لباسا ضافيا يواري عورته جميعها حتى الفخذين، وأن يختار الأماكن التي يمكنه فيها ممارسة الرياضة دون أن يترتب عليها مفاسد. أما الأماكن التي فيها تعر وانحلال على شواطئ البحار أو الأندية التي يجتمع فيها أهل السوء أو ما إلى ذلك، فهذه التي يجب على الإنسان الابتعاد عنها. ثالثا أن تخلو تلك الرياضة من الرهان الذي هو نوع من القمار. رابعا أن لا يكون هدفه اللهو واللعب فقط، بل عليه أن يحسن النية بعمله ذلك، فينوي به تقوية جسمه للاستمرار على طاعة الله وإعداد نفسه للجهاد بجميع أنواعه. نسأل الله جل وعلا أن يصلح لنا النية والذرية، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب، إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وإخوانه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد أيها الناس، فإن دين الإسلام قد كفل للأمة جميعا ما فيه مصلحتها دنيا وأخرى، فكما أنه الدين الذي حث الأمة على عدم الركون للدنيا، فهو الدين الذي جعل المؤمن القوي في ماله وبدنه وشأنه كله خيرا من المؤمن الضعيف. وكما أنه الدين الذي حث على الإكثار من العبادة، فهو الدين الذي جاء فيه الحث على الاتزان في العبادة وفي معاملة الأهل وفي إصلاح الأبدان. وكما أنه منع من اللهو الباطل الذي لا يعود على صاحبه بالنفع، فهو الدين الذي حث على السباحة والرماية وركوب الخيل ومداعبة الأهل كما تقدم في الحديث السابق وكما في الأدلة الآتية، منها قوله جل وعلا: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم. وقد فسر النبي صلى الله عليه وسلم القوة هنا بما جاء في صحيح مسلم أنه صلى الله عليه وسلم قال: ألا إن القوة الرمي ألا إن القوة الرمي، ألا إن القوة الرمي. وفي صحيح البخاري أنه صلى الله عليه وسلم مر على نفر من أسلم ينتظلون فقال: ارموا بني إسماعيل فإن أباكم كان راميا، ارموا وأنا مع بني فلان. فأمسك أحد الفريقين بأيديهم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما لكم لا ترمون؟ قالوا: كيف نرمي وأنت معهم؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ارموا وأنا معكم كلكم. وفي الحديث الصحيح عند الإمام أحمد وأبي داود وغيرهما عن عائشة رضي الله عنها أنها كانت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر، قالت: فسابقته فسبقته على رجلي، فلما حملت اللحم سابقته فسبقني، فقال: هذه بتلك. وفي صحيح مسلم عن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه أنه قال: بينما نحن نسير قال: وكان رجل من الأنصار لا يسبق، وكان رجل من الأنصار لا يسبق شدا، فجعل يقول: ألا مسابق إلى المدينة؟ هل من مسابق؟ فجعل يعيد ذلك. قال: فلما سمعت كلامه قلت: أما تكرم كريما ولا تهاب شريفا؟ قال: لا، إلا أن يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: قلت: يا رسول الله، بأبي وأمي ذرني فلأسابق الرجل. قال: إن شئت. فسابقه سلمة إلى المدينة فسبقه. وفي الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سابق بين الخيل التي قد ضمرت فأرسلها من الحفياء وكان أمدها ثنية الوداع، وسابق بين الخيل التي لم تضمر فأرسلها من ثنية الوداع وكان أمدها مسجد بني زريق، وكان ابن عمر ممن سابق فيها. وهكذا في مسابقته صلى الله عليه وسلم بين الإبل وله الأحباش بالحراب في المسجد وزجر عمر لهم ونهيه صلى الله عليه وسلم عمر عن ذلك، إلى غير ذلك من أنواع الرياضة التي أقرها الإسلام والتي يدور محورها على أن ما كان منها لغرض شرعي فلا بأس به. ومن هنا يرد السؤال الآتي: هل الكرة محرمة على الإطلاق؟ فنقول: لا، إذا خلت من الموانع الشرعية المتقدم ذكرها وعليه. فلو أن مجموعة خرجت خارج البلد بهدف تحريك الأجسام التي خيم عليها الكسل، نظرا لأن الكرة يستطيع المرء من خلالها ممارسة النشاط بأكبر قدر ممكن من غير سأم ولا ملل، وهم بذلك مبتعدون عن المحذورات المترتبة عليها من بذاءة اللسان وكشف العورات ونحو ذلك، فهذا لا بأس به بإذن الله. وقد قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: ولعب الكرة إذا كان قصد صاحبه المنفعة للخيل والرجال بحيث يستعان بها على الكر والفر والدخول والخروج ونحوه في الجهاد، وغرضه الاستعانة على الجهاد الذي أمر الله به ورسوله صلى الله عليه وسلم، فهو حسن. وإن كان في ذلك مضرة بالخيل والرجال فإنه ينهى عنه. وهذا اللعب الذي تكلم عنه شيخ الإسلام رحمه الله هو ما كان معروفا في زمانه وقبله بأزمان وبعده كذلك إلى قريب من زمننا هذا، وهو اللعب بالكرة على ظهور الخيل، يضربها الراكب ثم يسوق فرسه خلفها لتعتاد على الكر والفر والدخول والخروج. وهذا اللعب بحسب نية صاحبه، فإن كان قصده حسنا وهو أن يتعلم الفروسية ويرتاض على أمور الجهاد في سبيل الله، فاللعب بها من هذا الوجه حسن لما يترتب عليه من المصالح الشرعية. وإن كان قصده اللهو واللعب لا غير فالأولى تركه، فدين الإسلام فيه من أنواع الرياضة الشيء الكثير، غير أنه نظم طريقة الترويض بهدف جعل عمل المسلم كله عبادة. فإن أكل أو شرب أو نام أو تكلم أو جامع أو لعب أو باع أو اشترى وأحسن النية في ذلك وغيره فإنه عبادة يؤجر عليها. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل اللهم الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر.